إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة نعيش مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، و نعيش مع الصديق رضي الله عنه، نسأل الله تعالى أن يجمعنا به وبنبينا صلى الله عليه وسلم وبسائر الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين في الفردوس الأعلى. كنا في المرة الماضية في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كنا مع حروب الردة، وتقدم معنا أن أبا بكر رضي الله عنه بدأ بالقبائل المجاورة للمدينة التي هجمت على المدينة، وقد وضع الحرس على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستنفر أهل المدينة حتى أمرهم بالمبيت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدافع عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أغار على المرتدين بجانب المدينة حتى نصره الله تعالى عليهم كما مر معنا. ثم بعد ذلك أراد الصديق رضي الله عنه أن يواصل مسيره بنفسه رضي الله عنه مع من معه من الصحابة لقتال المرتدين في الجزيرة، فعرض عليه الصحابة رضي الله عنهم مرة أخرى أن يبقى بالمدينة. قال، تقول عائشة رضي الله عنها: خرج أبي شاهرا سيفه راكبا راحلته إلى وادي ذي القصة، وهو مكان قرب المدينة. قال: فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بزمام راحلته، فقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال رسول الله يوم أحد: لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك، فوالله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدا. فرجع أبو بكر رضي الله عنه هذه المرة، أما المرة الأولى خرج بنفسه وقاتل القبائل المجاورة للمدينة، لكن هنا الأمر عظيم، والقبائل المرتدة قد اختلفت أماكنها في الجزيرة العربية، وكذلك الذين ادعوا النبوة، منهم من كان باليمن، ومنهم من كان باليمامة، ومنهم من كان بقاع مختلفة. فرأى أبو بكر رضي الله عنه أن يرجع إلى المدينة ويدير هذه الجيوش من المدينة، فعقد 11 لواء، تحت كل لواء أمير، ورتبهم ونظمهم للقضاء على المرتدين. وتأملوا كيف أن الجهاد يكون فيه إعداد للعدة، ويكون فيه تنظيم، ويكون فيه راية واضحة، ويكون تحت إمرة ولي الأمر. إذا كان الجهاد بهذه الشروط يؤتي ثمرته، أما كما نرى اليوم الفوضى في الجهاد من بعض الجماعات التي تزعم الجهاد، يجاهدون بلا ضوابط شرعية، بلا إمرة حاكم شرعي، بلا راية واضحة، بل أفكارهم منحرفة، يكفرون أهل الإسلام ويقتلونهم، ويدعون أهل الأوثان، يكفرون ولاة أمور المسلمين. فهذا في الحقيقة قتال فتنة، كما يحصل الآن بين الجماعات المتناحرة. أما الجهاد إذا كان تحت راية ولي الأمر وكان بالشروط الشرعية فيؤتي ثمرته. وانظر إلى التحالف الذي كان باليمن، كيف كان فيه ثمرة، والله تعالى قمع هؤلاء الظالمين المعتدين. نسأل الله تعالى أن يوفق جنودنا وجنود المسلمين في كل مكان، وأن يرحم شهداءنا وشهداء المسلمين في كل مكان. فأبو بكر رضي الله عنه عقد الألوية، ألوية الجيش، فمن هذه الألوية جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه، أرسله إلى بني أسد، ثم إلى بني تميم، ثم إلى اليمامة، ثم جيش عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، أرسله إلى مسيلمة في بني حنيفة، ثم إلى عمان والمهرة، ثم إلى حضرموت، وجيش شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه أيضا إلى اليمامة، ثم يساعد عكرمة. وهكذا أرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى قضاعة، وهكذا خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه أرسله إلى مشارف الشام، العلاء بن الحضرمي أرسله إلى البحرين، حذيفة بن محصن أرسله إلى عمان، وهكذا أرسلت الجيوش من المدينة. وقبل ذلك كان من حكمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه ما أغفل أسلوب الدعوة إلى الله تعالى لهؤلاء المرتدين قبل قتالهم، فأمر هذه الألوية إذا وصلت إلى تلك القبائل أن يبدأوا أولا بدعوتهم إلى الله جل وعلا، وأرسل معهم كتابا جاء في هذا الكتاب كما عند ابن جرير الطبري قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة أقام على إسلامه أو رجع عنه، سلام على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، نقر بما جاء به ونكفر من أبى ونجاهده، أما بعد، فإن الله تعالى أرسل محمدًا بالحق من عنده إلى خلقه بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين، فهدى الله بالحق من أجاب إليه، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه، يعني بإذن الله، من أدبر عنه حتى صار إلى الإسلام طوعًا وكرهًا، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نفذ لأمر الله ونصح لأمته، أو نفذ أمر الله ونصح لأمته وقضى الذي عليه، وكان الله قد بيّن له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل، قال: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال للمؤمنين: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تأمل كيف يدعوهم بالقرآن، آيات القرآن أعظم ما يؤثر في القلوب، فلما يسمع من افتتن بمال فمنع الزكاة أو يرتد يسمع هذه الآيات: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، تؤثر أيما تأثير في قلبه. ثم قال: فمن كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله وحده لا شريك له فإن الله له بالمرصاد، حي قيوم لا يموت، ولا تأخذه سنة ولا نوم، حافظ لأمره، منتقم من عدوه، وإني أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم من الله وما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأن تهتدوا بهداه وأن تعتصموا بدين الله، فإن كل من لم يهده الله ضال، وكل من لم يعافه مبتلى، وكل من لم يعنه الله مخذول، فمن هداه الله كان مهتديا ومن أضله كان ضالا. قال الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. تأمل في إيمان الصديق، تعلق قلبه بالله، كيف أنه يعظهم بتذكيرهم بعظمة الله وبأفعاله جل وعلا، وأنه هو المتصرف كيف يشاء، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، من لم يهده الله فهو ضال، من لم يعافه فهو مبتلى، من لم يعنه الله فهو مخذول، يعلق قلوبهم بالله جل وعلا. تأمل كيف ينطلق في وعظه من الإيمان بالله بأسماء وصفاته، قال: ولم يقبل منه في الدنيا عملا حتى يقر به، ولم يقبل منه في الآخرة صرفا ولا عدلا. وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به اغترارا بالله وجهالة بأمره وإجابة للشيطان. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإني بعثت إليكم فلانا في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، وأمرته ألا يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله، فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحا قبل منه. قال: قبل منه وأعانه عليه. ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه، وأن يقتلهم كل قتلة، وأن يسبي النساء والذراري، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، فمن تبعه فهو خير له، ومن تركه فلن يعجز الله. انظر إلى قوته وحزمه رضي الله عنه. وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم، والداعية الأذان، فإذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم، وإن لم يؤذنوا عاجلوهم، وإن أذنوا اسألوهم ما عليهم، فإن أبوا عاجلوهم، يعني بالقتال إذا أبوا دفع الزكاة، وإن أقروا قبل منهم. فهكذا بدأ أبو بكر رضي الله عنه أولا بإقامة الحجة وإيضاح المحجة، بدأ بالدعوة إلى الله تعالى. تأمل كيف جمع بين الرحمة بهؤلاء، فدعاهم أولا مع أنهم أسلموا ثم ارتدوا، لكن ترفقا بهؤلاء. فالمرتد إذا أسلم ورجع يقبل منه. ثم أيضا هذه الدعوة مقرونة بكل حزم. تأمل كيف يقول: ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك ثم لا يبقي على أحد منهم ويقتلهم كل قتلة، وأن يسبي النساء والذراري، رضي الله عنه. ثم من الذين كان لهم شوكة وقوة في زمن الصديق الأسود العنسي الذي ادعى النبوة باليمن، واسمه عبهلة بن كعب، ويعرف بالأسود العنسي لسوداد في وجهه هكذا في الدنيا، ثم في الآخرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وكان الأسود العنسي صاحب قوة وشجاعة، وكان يستخدم السحر والكهانة، ويتميز ببلاغته في الخطابة، وكان يري قومه بعض الأعاجيب، كان مشعوذا ساحرا، فأخذ قلوبهم، وانتشر خبره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحسم أمر الأسود العنسي، وكان يسمي نفسه رحمن اليمن قاتله الله. وأول من اتبعه قبيلته وهم عنس، ثم بعض القبائل المجاورة، واستهوته فكرة السيطرة على صنعاء، فخرج إليها بـ600 أو 700 مقاتل معظمهم من قبيلة والقبائل المجاورة، فتقاتلوا هناك قتالا شديدا وهزم أهل صنعاء واستولى عليها، وكان له مواقف بشعة في تعذيب المتمسكين بالإسلام، حتى أخذ أحد المسلمين وهو النعمان رحمه الله فقطعه عضوا عضوا حتى مات. هكذا كان والعياذ بالله جبارا ظالما. ولهذا بعض المسلمين في منطقته كان يعامله بالتقية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وانحاز كل من أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى حضرموت بعيدا عنه. وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم راسل القبائل هناك باليمن لمواجهة الأسود، فثبتهم هذا الأمر لما يأتيهم كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهذا مما ثبتهم. وكذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصديق رضي الله عنه له بالمرصاد لهذا الأسود العنسي، فأيضا حث القبائل هناك على التجمع لقتاله، فاستطاع أهل اليمن هناك من القبائل التي بقيت على إسلامها تحت إمرة فيروز الفارسي رحمه الله، فاستطاع فيروز أن يقتل الأسود العنسي، ودبروا في ذلك مكيدة، لأن الأسود العنسي قتل شهر ابن باذان لما استولى على اليمن وأخذ زوجته وهي مسلمة، فاغتصبها وأخذها وهي ابنة عم فيروز الفارسي، فدبرت مع المسلمين خطة للقضاء على الأسود العنسي. فهكذا نومته نوم على فراشه ومكنت المسلمين من الدخول عليه، فدخل عليه فيروز وحز رأسه ثم ألقى برأسه بين أتباعه ففروا هاربين. وجاء أن الخبر لما وصل إلى المدينة، هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أن هذا بعد موت، لا هذا كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. بالفعل استطاع من كان هناك باليمن أن يقضوا على هذه الفتنة، فجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بمقتل العنسي، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لهم: قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. قيل: من هو؟ قال: فيروز. فاز فيروز، كما جاء عند ابن جرير الطبري. ثم أيضا من الفتن التي حصلت، أو هذا موقف يعني حصل مع الأسود العنسي وأحد أولياء الله وهو أبو مسلم الخولاني رحمه الله. لما كان الأسود العنسي باليمن وادعى النبوة، بعث إلى أبي مسلم الخولاني رحمه الله وهو من سادات التابعين، فلما جاء أبو مسلم وقف أمام الأسود العنسي، قال الأسود لأبي مسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فردد ذلك عليه: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فغضب غضبا شديدا عليه، أمر جنده أن يوقدوا له نارا، فأوقدوا نارا ثم قذفوه في هذه النار، وإذا بالله تعالى جل وعلا يجعل هذه النار بردا وسلاما على أبي مسلم الخولاني، فما احترق. فقيل له: انفه عنك، وإلا أفسد عليك من اتبعك. إذا علم الناس بكرامة هذا الرجل سيتركونك ويسلمون. فنفاه، فرحل أبو مسلم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقام يصلي إلى سارية، فبصر به عمر بن الخطاب، علم أنه جاء من اليمن، فقال له عمر: ممن الرجل؟ قال: من أهل اليمن. قال: ما فعل الرجل الذي أحرقه الكذاب بالنار؟ يعني كأن هذه الحادثة اشتهرت وتناقلها الناس. فسأل عمر رضي الله عنه أبا موسى نفسه وما يدري أنه هو، قال: ما فعل الرجل الذي أحرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوب. قال: أنشدك الله، أنت هو؟ قال: اللهم نعم. فاعتنقه عمر وبكى، ثم ذهب به فأجلسه فيما بينه وبين أبي بكر، وقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به ما فعل بإبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كرامة من الله تعالى لأبي مسلم الخولاني رحمه الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الله تعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالله تعالى دافع عنه وحفظه من كيد الأسود العنسي. وأيضا من الفتن التي قضى عليها الصديق رضي الله عنه فتنة طليحة الأسدي، وهو أيضا ممن ادعى النبوة. وطليحة الأسدي قدم مع وفد بني أسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الوفود، وهم الذين قالوا ممتنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك نشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله ولم تبعث إلينا، وقاتلتك العرب ولم نقاتلك، فأنزل الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فلما عادوا ارتد طليحة وتنبأ، ادعى النبوة، واتبعه العوام من قومه، وبعض هؤلاء ثبت على الإسلام. وكان من أسباب إضلاله لقومه أنه كان مع بعض قومه في سفر، فعطشوا وبحثوا عن الماء، فقال لهم: اركبوا أعلالا، يعني وهو اسم فرسه، واضربوا أميالا تجدوا بلالا، يعني ماء. قال: ففعلوا فوجدوا الماء، فكان ذلك سبب وقوع الأعراب في الفتنة. ومن خزعبلاته أنه رفع السجود من الصلاة، قال: صلوا صلاة بدون سجود، وكان يزعم أن الوحي يأتيه من السماء ويقول لقومه: الحمام واليمام والصرد والصوام قد صمنا قبلكم بأعوام، ليبلغن ملكنا العراق والشام، هكذا يعني من سجع الكهان. غرته نفسه واشتد أمره، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم له ضرار بن الأزور رضي الله عنه الأسدي لمقاتلته، لكن ضرار لم يكن له به قبل، وذلك لأن طليحة قد عظم أتباعه وأيضا تحالف مع من معه من القبائل من حوله، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحسم أمر طليحة. ثم وجه إليه الصديق رضي الله عنه جيشا بقيادة خالد بن الوليد، فيقول أبو بكر رضي الله عنه لما عقد الجيش لخالد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله، سله الله على الكفار والمنافقين. وبعث الصديق عدي بن حاتم رضي الله عنه قبل خالد ليدرك قومه، قال لعدي: أدرك قومك لا يلحقوا بطليحة فيكون دمارهم. فذهب عدي إلى قومه بني طيء فأمرهم أن يبايعوا الصديق رضي الله عنه وأن يراجعوا أمر الله. فقال بعضهم: لا نبايع أبا الفصيل أبدا، هكذا يسخرون بأبي بكر، لأن بكر يعني اسم لي يعني ولد الناقة، فيقول: لا نبايع أبا الفصيل، الفصيل أيضا ولد الناقة الصغير. فقال لهم: والله ليأتينكم جيشه فلا يزالون يقاتلونكم حتى تعلموا أنه أبو الفحل الأكبر. ولم يزل عدي يفتل لهم ويكلمهم. وجاء خالد بن الوليد رضي الله عنه في الجنود، وفي مقدمة جيشه ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فبعثه بين يديه، وكذلك في طليعة جيش عكاشة بن محصن رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من 70,000. فهذه الطليعة قاتلت جيش طليحة، فحصل بينهم قتال شديد، فقتل عكاشة حبال بن طليحة، ثم حمل طليحة على عكاشة فقتله رضي الله عنه، استشهد في هذه الحرب. وقتل أيضا ثابت بن أقرم، وهو أيضا ممن جعله خالد بن الوليد على رأس هذه الطليعة. فلما جاء خالد ووجد قادته قد قتلوا شق ذلك عليه وعلى المسلمين، فمال على بني طيء قوم عدي بن حاتم، فقال عدي بن حاتم: أنظرني 3 أيام فإنهم قد استنظروني حتى يبعثوا إلى من تعجل منهم إلى طليحة حتى يرجعوا إليهم. فلما كان بعد 3 أيام جاء عدي في 500 مقاتل ممن رجع إلى الحق، فانضموا إلى جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه، ثم ساروا جميعا لقتال طليحة. فكان عدي بن حاتم رجلا مباركا على قومه، أنقذ هؤلاء يعني المئات من قومه من الردة ومن الموت على الكفر. فسار خالد بن الوليد مع من معه من جند الإسلام حتى التقى بطليحة الأسدي بمكان يقال له بزاخة، ووقفت أحياء العرب تنظر لمن تكون الغلبة. وكان ممن مع طليحة عيينة بن حصن، جاء في 700 من قومه بني فزارة، فقاتل مع طليحة بجانب طليحة يناصره. فكان طليحة ملتفا في كسائه ويدعي أنه ينزل عليه الوحي، فيأتيه عيينة يقول له: أجاءك جبريل؟ فيقول: لا، فيرجع فيقاتل، ثم يرجع فيقول له: أجاءك جبريل؟ فيرجع يقول له: لا. فلما كانت 3rd قال له: هل جاءك جبريل؟ قال: نعم. قال: فما قال لك؟ قال: قال لي: إن لك رحا كرحاه وحديثا لا تنساه. يعني هذا من كلام الكهان ومن الكلام الذي لا معنى له. ففطن له عيينة وأنه كاذب، فقال له: أظن أن قد علم الله سيكون لك حديثا لا تنساه. ثم أخذ عيينة بن حصن الفزاري قومه بني فزارة وانصرفوا وانهزموا، وترك طليحة، وانهزم الناس عن طليحة. فلما جاءه المسلمون ركب على فرس قد أعدها وأركب امرأته على بعير له، ثم انهزم ولحقه المسلمون وقتل طليحة في هذه الحرب. وكتب أبو بكر رضي الله عنه لخالد بن وليد حين جاءه أنه كسر طليحة ومن معه، كتب إليه: ليزدك ما أنعم الله بك به خيرا، قال: ليزدك ما أنعم الله به خيرا، واتق الله في أمرك، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جد في أمرك ولا تلن ولا تظفر بأحد من المشركين قتل من المسلمين إلا نكلت به. فهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه يرفع معنويات قادته. وتأملوا أيضا في حزمه كيف قال له: ولا تظفر بأحد من المشركين قتل من المسلمين إلا نكلت به، لأن قوم طليحة قتلوا المسلمين هناك ممن يعني ثبت على إسلام من تلك القبائل، إلى أن جاءهم خالد بن وليد. فبقي خالد بن الوليد في تلك المنطقة ببزاخة شهرا يطوف بها ويقتل من قتل المسلمين قصاصا، حتى سمع العرب المرتدين بهذا الخبر أنه ما ترك ممن قتل المسلمين أحدا إلا وأخذه وقتله، فأدخل الله تعالى الرعب في قلوبهم. ثم أرسل بنو أسد وغطفان وفدا، يعني من بقي منهم، أرسلوا وفدا إلى الصديق يريدون الصلح. فخيرهم أبو بكر رضي الله عنه بين حرب مجلية أو خطة مخزية. فقالوا: يا خليفة رسول الله، أما الحرب المجلية فقد عرفناها، لما لهم طاقة بها، فما الخطة المخزية؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: تؤخذ منكم الحلقة والكراع، يعني ما يكون عندهم لا سلاح ولا خيول، وتتركون أقواما تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمؤمنين أمرا يعذرونكم به، وتؤدون ما أصبتم منا ولا نؤدي ما أصبنا منكم، وتشهدون أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار، وتدون قتلانا، تدفعون الدية لقتلانا، ولا ندي قتلاكم. فقال عمر لأبي بكر: أما قولك تدون قتلانا فإن قتلانا قتلوا على أمر الله، يعني في الحرب لا ديات لهم. فقال له نعم، فامتنع عمر من هذا. وقال عمر في الثاني: نعم ما رأيت، نعم ولا ندي قتلاكم. فأخذ الصديق رضي الله عنه برأي الفاروق لأنه من الحق. فخضعت بنو أسد وغطفان لشروط أبي بكر رضي الله عنه، أكذا بكل يعني حزم وقوة. ونعم بقيت أيضا بعض يعني الحروب التي شنها يعني أبو بكر بقادته وألويته التي بعثها، لعلها تأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. وسبحان الله، يعني تأمل يعني كيف أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا يعني كانوا تحت راية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهكذا يعني تفرقوا في الجزيرة للقضاء على هذه الفتنة. فهذه فتنة عظيمة عمت يعني الجزيرة وهزت يعني الجزيرة بعد أن دخل هؤلاء الأعراب في دين الله تعالى أفواجا. لكن تأملوا يعني لعدم رسوخ الإيمان في القلوب ولضعف الإيمان، لضعفهم وجهلهم بحقائق الدين، سرعان ما ارتدوا وتابعوا من اتبع من ادعى النبوة ومنعوا الزكاة. فهذا فيه عبرة عظيمة، أن قوة الإسلام إنما تكمن في العلم بحقيقة الإسلام وبرسوخ الإيمان في القلوب. ذلك الله تعالى قال للأعراب الذين قالوا آمنا، قال قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فالإيمان إذا رسخ في القلب خالطت يعني بشاشته القلوب، هنا يرسخ الإيمان ويثبت الإنسان على يثبت المسلم على طاعة الله والاستقامة، فلا ينكص على عقبيه. لكن لماذا يعني تقع الردة أو ينحرف المسلم عن طريق الاستقامة؟ لأنه ما رسخ في باب الإيمان، ما رسخ إيمانه في القلب، وابتعد عن العلم النافع، عن مجالس العلم، فيضعف إيمانه شيئا فشيئا. أما إذا أقبل المسلم على طاعة الله، على المحافظة على الصلوات، على المحافظة على النوافل، على قيام الليل، على شيء من صيام النهار، على ذكر الله أكثر من ذكر الله، كان له ورد يومي من تلاوة القرآن، هذا بإذن الله يثبت ويزداد إيمانه يوما فيوم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونكمل إن شاء الله ما يتيسر من يعني حروب المرتدين في زمن أبي بكر في الدروس القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، أن ينصر الإسلام وأهله، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يغفر المسلمين والمسلمات الحي منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.